لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم
المؤمنين بطاعتهم وأذل الكافرين بجحودهم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني في مسجد التوبة بكوبنهاجن، وهذا هو اللقاء الثالث. والحقيقة أن مشاعر الفرح ومبشرات الخير تعيش من حولنا وفي صدورنا. قد نرى المسلمين يسعون إلى المساجد ويجتمعون في حلق الذكر، وذلك ليس بالأمر الجديد، وقد عهدنا المغتربين يتقاربون فيما بينهم ويتعاونون ضد ما يحيط بهم من مؤثرات الاغتراب، وتلك قضية ليست بالمستغربة. ولكن الجميل أن نرى الأمة وهي تتفاعل مع موضوع الجهاد في لقاء ثالث. لا نزال نرى ذلك الحماس والاهتمام بمجيئكم ومشاركتكم المباركة الطيبة. الأمة اليوم تعيش مع موضوع الجهاد رغم كل ما تعانيه وبرغم كل ما قدمت من تضحيات، وهذه من مبشرات المولى تبارك وتعالى أن النصر بات وشيكا. التقينا في رحلتنا مع محاضرنا الضيف العلامة الداعية الشيخ عمر عبد الرحمن يوم السبت في موضوع الجهاد وأسسه الشرعية وضرورته العلمية. وفي يوم أمس كان الكلام حول أزمة الخليج وفهمها فهما إسلاميا صحيحا. والمتوقع والبدهي عندما تثور التساؤلات في الصدور أن يكون موضوع اليوم تحت عنوان شبهات حول الجهاد. نسأل الله العلي القدير أن يشرح صدر محدثنا للخير، وأن يلهمه الرشد، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويقول جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ويقول عز من قائل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين. أيها الإخوة الأجلاء إنه لحبيب إلى القلب مرغب إلى النفس أن يلتقي المسلم بإخوانه وأن يتكرر اللقاء وأن نجلس في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. وها هي الآيات تبين أن الأصل في الشبه التي ترد على الجهاد إنما تجيء من المنافقين. فإذا جاءت من إنسان حسن النية يريد أن يستفهم فلا بأس، لكن هي في الأصل التبطيء والتثبيط والتعويق عن الجهاد إنما يكون أصله وقاعدته من المنافقين، ذلك أنهم يحبون السهل من الدين ويتركون ما يرونه شاقا وصعبا، لأنهم ليسوا على جانب قوي من الإسلام إنما هم ينافقون. ولذلك يردون اليسير من الأعمال التي يظهرهم في صورة المسلمين. الذي يختار السهل ويترك الصعب أو يختار اليسير ويترك العسير في نظر الناس، لكن وكل الإسلام في حدود الطاقة والوسع كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يبدو لبعض الناس أن هذا عسير وهذا شق عندما يضحي بالمال بالنفس بالقول. فالذي يأخذ باليسير ويترك العسير يعلم أنه على جانب من النفاق وأنه يريد العلاج من هذا النفاق، فيستكثر بعض من يأخذون مقلبا في أنفسهم أو من يرون أنهم على جانب من الإسلام لا يتسرب إليهم النفاق قد يستكثرون هذا. لا أبدا، أنا قد أصاب بشيء من النفاق، أنت تصاب بجزء من النفاق، هذا بسيط ولسنا بأحسن حالا. وأين نحن من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهو يقول لحذيفة أستحلفك بالله هل أنا منافق؟ هل أنا منافق؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض أسرار النفاق وبعض علامات النفاق وبعض أسماء المنافقين، فكان عمر يتردد على حذيفة يقول له هل أنا منافق؟ أستحلفك بالله. فأنت لا تأخذ في نفسك غرورا فتستبعد النفاق عن نفسك، كلا. لماذا؟ لماذا تستبعد النفاق على نفسك؟ لماذا لا يكون شعبة من شعب النفاق أو خصلة من خصاله قد زحفت إلى قلبك؟ لماذا؟ لماذا تستبعد هذا المعنى؟ بدل أن تستبعده انظر في نفسك وعالج ما أصاب القلب من النفاق. إذن ليطلب السهل من الدين ويترك الصعب على شيء من النفاق، لأن الإسلام الإسلام ليس طعاما يشتهى بعضه ويدرك بعضه، وليس ثيابا أختار ما يعجبني وأترك ما لا يعجبني، لا، ليس طعاما ولا لباسا، إنما هو دين، دين تلتزم أحكامه من الألف إلى الياء كما يقولون. فلا بد أن نلتزم أحكام الدين كلها، ولا نأخذ السهل ونترك الصعب. انظر وانظر رعاك الله وحماك إلى القرآن وهو يبين هذا الصنف من الناس الذين يحبون القريبة من الأعمال والداني من النتائج، فيقول سبحانه: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. لو كان الأمر أمر عرض قريب، أمر مغانم دانية القطوف وسفر قريب جدا أو متوسط على الأكثر لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، سفر طويل مثل غزوة تبوك والحرارة شديدة وقد طاب الثمار وبرد الماء والزاد قليل والركائب أيضا فيها شدة، ولكن بعدت عليهم الشقة. وتعرفون بالله لو اطلعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فاللي بيأخذ بالسهل ويترك الصعب فيه شيء من النفاق، زي المنافقين اللي يريدون عرضا قريبا وسفرا قاصدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مؤدبا عظيم الأدب، صاحب خلق عظيم، يجي واحد يستأذن منه يأذن له، فيقرأ يقول: إذن يا رسول الله عفى الله عنك لما أذنت له، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. تأذن ليه بسرعة كده؟ لابد نشوف، لا نأذن له حتى نعرف من يصدق الله ولا يتأخر، ومن يكذب في معاذيره أو لا يؤذن له فيقعد حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. شوف القرآن يقدم العفو قبل ما يقدم، قبل ما يتكلم عن الموضوع اللي فيه كتاب يقدم العفو، يعني تقول لما أذنت لهم عفى الله عنك، لا، القرآن يبادر الرسول بالعفو أولا، عفى الله عنك حتى لا يقع تحت العتاب ولو لثانية واحدة. خلاص العفو موجود يا رسول الله، ولا لثانية يقع تحت العتاب. عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب. والمنافقين كانوا يجوا تقول له: تعالى احنا نستأذن من محمد، فإن أذن لنا في التخلف عن الجهاد قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا، احنا قاعدين على كل حال. بس يعني هنستأذن عشان يكون الإذن مبرر لنا، إن أذن لنا قعدنا وإن لم يأذن لنا قعدنا. إذن المنافق بيدور بيبحث عن أي شيء، عن أي بوصة ولا بيسة ولا أي مستند يستند إليه ليتخلف عن الجهاد. لكن المؤمن المسلم الموحد الذاكر لله الذي ينفذ أوامر دينه، محب للإسلام، يطيع الله ورسوله ويسعى إلى كل ما يرضي الله، لا يستأذن أبدا، ويمكن عنده الأعذار، ويمكن عنده ما يقعده، لكن أبدا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. لا يستأذنونك في أن يجاهدوا بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين، والله عليم بهم. نحن عايز يسجل لهم التقوى، فيقول والله عليم بالمتقين، فهؤلاء متقون لأنهم لا يستأذنون، وقد يكون عندهم ما يسمح به بأن يتخلف، لكن لا يستأذن أبدا، يريد أن يجاهد. فمن الذي يستأذن؟ ومن الذي يتلمس الأعذار، أعذار العيال وأعذار الأطفال؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، في ريبة، في تردد، في ارتياب في ثواب الله وفي معيث الله، فهم في ريبهم يترددون. أو ده اللي يستأذن، وده دايما اللي يقدم الأعذار ويجيب كلام، إما يجد مصور ليتأخر عن الجهاد ويثبت نفسه عن الجهاد، وإما ليثبت غيره عن الجهاد. ويقول النبي تقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، ونخشى من العدو يهجم عليها، ولابد يكون موجودون في البيوت عشان نحافظ عليها وندافع عنها. إن بيوتنا عورة، والقرآن يعقب بسرعة، قل وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. انظر، وما هي بعورة، يرد على إن بيوتنا عورة، لا لا تكذبين، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. بدولة يستند على أي شيء ليعتدوا، بدولة يعني بيبدو إيه؟ بيبدو من الناس إن هم مسلمين، لو وجدوا الجو ماشي مع الكفار يصفقوا مع الكفار ويهتفوا ويكونوا أول الهتافين، ولو دخلت عليهم من أقطارها، دخلت عليهم المدينة من جوانبها، دخلها العدو، ثم سئلوا الفتنة والكفر لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، على طول يعلنوا الكفر ويظهروه، ثم سئلوا الفتنة لآتوها. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فخالفوا عهد الله ولم يوفوا به. ما شغل المنافقين؟ وبعد القرآن ما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ليبين فوائد بعدهم عن الجيش، وأن الأفضل أن لا يحضروا، وكأنها إشارة من بعيد إلى أن رأي النبي صائب في إبعادهم عن الجيش. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إلا فسادا واضطرابا وقلقا وفتنة وحيرة، ما زادوكم إلا خبالا، تبغوا لكم الفتنة، ولا أوضعوا خلالكم، يمشوا بينكم الوقيعة والنميمة ويسرعوا بينكم بالفساد، يبغونكم الفتنة والعقيد، وفيكم سماعون لهم، فيكم برضو بيسمعوا، فلان يا أخ، لا فلان كويس، فلان كويس، والله عليم بالظالمين. وهكذا تبين الآيات شأن المنافقين وتثبتهم للجهاد، تثبيتهم لأنفسهم وتثبيتهم لغيرهم. قولوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد ده مغتر اللي بيقول ان احنا هنستولي على ملك كسرى وقيصر وملوك صنعاء باليمن، ويرى هذا من خلال الشرار المتطاير من الصخرة التي ضربها محمد، ثم يقول انه يرى ملك كسرى وكسرى، واحدنا لا يأمن ان يذهب الى الخلاء وحده، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هذا شغل المنافقين، بث السموم في اوقات الشدة. انتوا واقفين ليه يا اهل الخندق على الخندق؟ ما انتهى الموضوع خلاص، انتهى الموضوع ودخل العدو. يا اهل اسد لا مقام لكم، ارجعوا، لا مقام لكم على الخندق، فان الامر قد تم وان الهزيمة قد انتهى منها خلاص. وهكذا السموم ينفثونها في صفوف الجيش وفي وبين المجتمع كله. يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، لا مقام لكم على الخندق، فقد تم الامر ووقعت الهزيمه. وهكذا نجد المنافقين وهم يثبتون على الجهاد في القديم، وكذلك المنافقون يثبتون عن الجهاد في الحديث بأساليب حديثة وعبارات ملتوية يجب أن نحذر منها. القرآن لم يضع الصفحات الطويلة والأرباع والأحزاب في آياته، عشرات الآيات، وهو يحلل موقف المنافقين لضياع الوقت ولا للتمتع بالأسلوب، إنما ليبين صنفا من الناس يجب على المسلمين أن يحذروهم في القديم والحديث على السواء. القرآن يفصل تفصيلا واضحا في شأن المثبطين المعوقين، الله يعلمهم، يعلم الله المعوقين منكم، معوقين عن الجهاد والقائلين لإخوانهم هلم إلينا تعالوا اقعدوا معانا. الجهاد هو التدرب الذي يسبب في إزهاق أرواحكم، تعالوا هنا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. إذا هذا شأن المنافقين، لا يجب أن نحذرهم، ونجد الأعذار الصبيانية ولعب الأطفال اللي بيفكروا الموضوع ده شوية لعب بيلعبوها، أو معاذير صبيانية بيقدموها. مش معاذير، يقول لك يا أبوي، والتاني يقول لك أخويا، والتاني ترد عليك يقول لك ابني، والتاني يقول لك بنتي وزوجتي، وأعمل إيه؟ أودي إيه؟ تعرف ده عايز يلعب ولا يريد أن يذهب إلى جهاد ولا إلى غيره. فما كل واحد له أب وله أم، ولو أخ أو أخت، ولو ابن أو بنت، ولو زوجة وغير ذلك، يبقى ولا واحد يطلع من الجهاد بهذا الأسلوب. وفي أولاد يحبوا حبيبة، ويقول لك تعرف عن الجهاد، يقول لي والله أنا بحب الدنماركيات ما أعرفش أسيبهم. وهكذا الإخوان، ما هذا؟ الواد الحبي اسمه الجد ابن قيس من المنافقين التوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل لك يا جد في ان تقاتل بني الاصفر يعني الروم في غزوة تبوك؟ فقال: يا رسول الله ائذن لي ولا تأتني، فانا رجل اعجب بالنساء، وانا اخشى ان ذهبت الى بني الاصفر ان اعجب بهن وأن أحبهن. الحبية مظلم من زمان مش وقت. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. آل الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الفتنة سقط، بيحاول يهرب من الجهاد في سبيل الله. فأعذار العيال دي يجب على المسلمين يبعدوا عنها. أعذار الأطفال ومعاذير الصغار يجب أن ننتهي عنها وأن نكون جادين في أمر كله جد. والقرآن يورد بعض الشبه اللي بتدور بين النفوس أو بيثيرها بعض المنافقين. فمن هذه الشبه ان هم كانوا يقولوا للذين ذهبوا الى الجهاد وسمعوا انهم قتلوا احنا قلنا احنا اصحاب خبرة وفهم وتجربة قلنا لهم وعدوا معانا هذا احنا عايشين اهو ما عادوش وراحوا هم قتلوا. قلنا لهم الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. رب يسجل هذه الشبهة. الذين قالوا لاخوانهم قالوا وقعدوا على قومهم قعود يقولوا ايه لو اطاعنا اخوانه ما قتلوا لان سبب قتلهم هو خروجهم من الجهاد ولما خلى اعمارهم تنتهي واجلهم تقضي قل لهم يا اشرف الخلق ولا خاتم الرسل قل لهم ورد عليهم قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. الموت لما يجي ادرؤوه واتبعوه عن انفسكم عشان نشوف ان دول ماتوا لما خرجوا للجهاد. طب لما يجيبكم الموت ده اتبعوه وادرؤوه عن انفسكم ان كنتم صادقين في ادعائكم. هذا اسلوب من اساليب التثبيط والتبطيء عن الجهاد. ويقولوا هل لنا من الامر من شيء؟ ما تعطين الامر كله لله. فالقرآن اي للنبي ليس لك من الامر شيء. يقولوا هل لنا من الامر من شيء؟ كأنهم يشيروا ايه؟ يقولوا لو كان لنا شيء من الامر من القيادة كنا احنا نظمنا الموضوع احسن من كده. موضوع اللي نظمه محمد ما هو على المستوى الذي ينبغي ان يكون يعني هل لنا من الامر من شيء؟ قل ان الامر كله لله حتى ولا لرسول الله ليس لك من الامر شيء. يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك في حاجات جوه النفس يخفوها القلاقل والمصائب والتربص بالمؤمنين والتربص بالاسلام الدوائر يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. القران يقول خليكم قاعدين في بيوتكم عشرات السنين واكلينها بالسلاسل والاقفال ولا تسمحون لدخول اي احد عليكم محافظة على اعمالكم في الوقت المحدد بسرعة فائقة ستفتح الابواب وتذهب السلاسل وتكسر الاقفال وتذهب المفاتيح وتخرج بسرعة لمكان معين علشان يقضي نحبه في هذا المكان عشان يقتل يموت. قل لو كنتم في بيوتكم